بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم الجوزية قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: فصل. وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه. سبب سعادة الإنسان الإقرار بأن جميع النعم من الله عز وجل، أن يقر بقلبه ولسانه أن النعم كلها التي تحيط به وتشمل العالم كله إنما هي من الله سبحانه. والعبد لا يكفيه أن يقر فقط بقلبه ولسانه، بل لا بد أن يشكر الله عز وجل وأن يستديم الشكر، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى له. أما العبد إذا لم يقر بنعم الله تبارك وتعالى ولم يشكر فهذا مخذول. فهنا ابن القيم رحمه الله يبين سبب الخذلان، يقول عدم صلاحية المحل، يعني القلب فاسد، هذا القلب الفاسد لا يصلح للتوفيق، وعدم أهليته غير مؤهل لأن ينير الله عز وجل أطرافه بالسعادة، وعدم قبوله للنعمة. هنا المقصود عدم القبول بالقلب، وإلا هو يأخذ النعم ويتمتع بها ولكن لا يقر بها ولا يشكر الله عز وجل، بحيث لو وافته النعم، فإن الله عز وجل نعمه تشمل الجميع، لقال هذا لي، يقول هذا حقي وأنا أستحقه، وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه، أنا أهل هذه النعم وأستحق هذه النعم، فكأن من واجب الله عز وجل أن يعطيني هذه النعم لأنني أهلها، أعوذ بالله. كما قال تعالى عن قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا أستحق ذلك بسبب علمي وجهدي وفضلي أنا. وهذه مصيبة، هذه مصيبة، مصيبة جميع المغرورين، جميع المخذولين يقولون هذا، إنما أوتيته على علم عندي. وقرينه فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وكل المغرورين يقولون هكذا. وكان أبو جهل يمشي يتبختر ويقول أنا أعز من مشى بين لابتيها. فقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. وهذا يحدث مع كثير من الناس لما يكون غنيا يقول هذا جهدي وهذا ذكائي وهذه مهاراتي، أنا أفلحت في التجارة، أنا كذا. وقالت عاد من أشد منا قوة، وكذلك أمريكا الآن تقول هذا، وكثير من الناس كلهم مغرورون بنعم الله عز وجل ويظنون أنهم يستوجبونها وأنهم يستأهلونها. قال الفراء عن قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، قال أي على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل يقول على خير علمه، على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن سليمان ابن داود فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى هذا من فضل ربي. انظر قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، وسليمان عليه السلام وعنده أضعاف ما كان عند قارون، لأنه أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولأن قارون كان عنده كنوز الذهب، كان عنده كنوز الذهب، وأما سليمان عليه السلام فعنده من كل شيء، من كل شيء سبحان الله، وحتى الجن مسخرة له والريح مسخرة له، ما لم تسخر الريح لأحد إلا لسليمان عليه السلام، وعلم منطق الطير، فسبحان الله. ومع ذلك كل هذه النعم التي لا تقارن بها النعم التي أنعم بها على قارون ولا على فرعون، ويقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهذه القاعدة هي التي ينبغي أن نستفيد منها، كل نعمة بك هي من الله عز وجل، وكل نعمة بك هي ابتلاء لك. هذه هاتان النقطتان مهمتان جدا. إذا يكون موقف الإنسان مع النعمة 3 أشياء: أول شيء أن يقر بأن النعمة من الله سبحانه عز وجل، ثانيا أن يعلم أنها ابتلاء، هل يشكر أم يكفر، ثالثا وهو المهم أن يشكر لله عز وجل، أن يشكر بلسانه وبقلبه وبجوارحه وسلوكه، لأنه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأيها الطالب العلم الذي حفظه الله القرآن، يا لابد أن تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا والله أنا مبتلى به فأخاف، فتخاف ثم تشكر بأن أولا لا تذكر أنك حافظ، بل تقول فضل الله علي عز وجل أني حفظته إذا سئلت، ثانيا ألا تتكبر وألا ترائي، ثالثا أن تحفظ هذا القرآن وأن تستعمل نفسك في الإمامة بالناس للتلاوة عليهم وتعليم القرآن لمن استطعت، وأن تربي النشأ على ذلك. وأنت أيها الذي تعلمت علما في العقيدة والفقه وغيره، اعلم أن هذا كله من فضل الله عليك ليبلوك أتكفر أم تشكر، وأنك لابد أن تبذل هذا العلم. والمرأة التي أعطاها الله جمالا أو مالا أو علما أو زوجا صالحا أو قبيلة طيبة أو عائلة صالحة، لابد أن تعلم أن ما بك من نعمة فمن الله. وانظر، تجد أخا لك قد حرم نعمة البصر، وأنت ترى تقارن بينك وبينه، ستجد أن هذه النعمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك. فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي أو هذا من مقامي العظيم فأنا نبي ورسول وأبي نبي ورسول، لا لا لا. ثم ذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل، ذكر قارون وقوله إنما أوتيته على علم عندي، فهنا قال يعني أن سليمان عليه السلام رأى ما أوتيته من فضل الله، ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته، وأنه ابتلي به وأنه لابد أن يشكر، فشكر نعمة الله عز وجل. وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه فلم يشكر الله، وقال إنما أوتيته على علم عندي. قال وكذلك قوله سبحانه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، الإنسان إذا ابتلي بالضر ثم أنعم الله عز وجل عليه ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه، أعوذ بالله. والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه، من به على عبده من غير استحقاق منه. يعني كل نعمة فيك تقول نعم والله هذه منه من الله ونعمة، وأنا والله لا أستحق هذا أبدا، بل هذا كله منه من ربي عز وجل، بل صدقه تصدق بها على عباده، وله ألا يتصدق بها. يعني لله عز وجل، الله عز وجل يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، قد يتصدق عليك وقد لا يتصدق عليك، فإن تصدق عليك فهذا من نعمته وفضله عز وجل، ولو منعك إياها لم يكن قد منعك شيئا تستحقه. ولذا قال فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو لا يستحق عليه، لأنه لا حق لأحد على الله. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبه نفسه. الإنسان لو النعمة أتته وظن أنه أهلها وأنه مستحق لها تعجبه نفسه، فأعجبه نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فينظر إلى الناس باحتقار، هو غني يقول وأنتم فقراء حقراء، إذا أعطاه الله جاها يقول هؤلاء صعاليك لا قيمة لهم، إذا أعطاه الله قبيلة عظيمة يقول نحن ذو نسب، أما هؤلاء كلهم الله أعلم بهم، وهكذا. وإذا علمه الله يقول نحن أهل العلم، أما هؤلاء جهال، نعوذ بالله. قال فكان حظها منه الفرح والفخر، نعوذ بالله، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الإنسان الذي يظن أنه يستحق النعم إذا حرم هذه النعمة عنده يأس وكفر بالله عز وجل، نعوذ بالله. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، ذهب السوء عني لأني لا أستحق هذا السوء. إنه لفرح فخور، يفرح بنعمة الله عز وجل من دون أن ينسبها إلى الله. نحن نفرح بأي نعمة، لكن نفرح بها لأنها فضل ومنة من الله. أما هنا هذا المقام إنه لفرح فخور، هذا مقام ذم، لأنه يفرح بالنعمة ظنا منه أنه يستحقها، وليس اعتقادا منه أن الله عز وجل تصدق عليه ومن عليه سبحانه. فهو فرح فخور، يتكبر على الناس والعياذ بالله. فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء، وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء. يعني الله عز وجل ذمه في الحالين، لأنه مذموم في الحالين، حال البلاء كان يئوسا كفورا، حال النعماء كان فرحا فخورا. ولا ينبغي أن يكون يئوسا ولا كفورا عند البلاء، ولا ينبغي أن يكون فرحا فخورا عند النعمة حين تأتيه من عند الله عز وجل. قال واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله ذهب السيئات عني. لو أنه قال أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه لما ذم على ذلك. فالإنسان لو كان مبتلا وذهب البلاء عنه لا يقول ذهب السيئات ولا ذهب البلاء عني، وإنما يقول ذهب السيئات عني. ولذا انظر إلى أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ولم يقولوا ذهب عنا الحزن بل قالوا أذهب. فالله عز وجل هو صاحب البلاء وصاحب النعماء سبحانه عز وجل. فيجب على الإنسان أن يقول أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه. لو قال هذا لما ذم على ذلك بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها ففرح وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد، إذا الله جل يعلم أن هذا القلب قلب غير شكور، أن هذا القلب قلب غير شكور، قلب ليس محلا للنعمة، فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. إذا احرصوا، نحرص جميعا يا شباب أن نحاول إحصاء نعم الله علينا، وأن ننسب جميع النعم إليه، وأننا إذا ابتلينا بأي بلاء نقول هذا بلاء ليبلونا الله سبحانه وتعالى. لابد أن نثبت عند البلاء ونكون أهل الصبر، أهل الصبر على البلاء، ولسنا أهل اليأس والكفور. ثم إذا أذهب الله البلاء نعترف بنعمة الله أنه الذي أذهب البلاء عنا، وليس البلاء ذهب من نفسه، فنقول إن الله أذهب السيئات عنا، ثم نداوم شكره وحمده سبحانه عز وجل حتى تكون قلوبنا محلا لنعمة الله عز وجل، ولا تكون محلا للخذلان وتخلي الله عز وجل. قال فإن محله، يعني محل هذا القلب غير الشاكر، لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهم صم عن سماع النصيحة والموعظة وعن سماع كلام الله عز وجل تذكيرا بنعمه وآلائه، وهم بكم يعني لا ينطقون بحمد الله وشكره، بكم قلوبهم وبكم ألسنتهم. قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني لا يتفكرون تفكيرا صحيحا في نعم الله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لو كانت قلوبهم محلا للنعمة والفضل والتوفيق لأسمعهم الله عز وجل. أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فلما عندك قارون لما قومه نبهوه وأخبروه بذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، وأعرض متوليا. فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم، وهو توليهم وإعراضهم. يعني عندهم غير الاعتراف بنعمة الله التولي والإعراض، إذا عرفوها وتحققوها. قال ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها. أن الإنسان لا يحاول إصلاح نفسه، النفس مجبولة على الشهوات، خلقت على ذلك. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه النفس المجبولة على حب الشهوات والميل إليها لابد الإنسان أن يؤدبها وأن يحولها إلى نفس لوامة، حتى إنها تلومه فينصلح حاله فتستقر في النهاية وتكون نفسا مطمئنة. لكن إذا تركها على ما خلقت عليه في الأصل وأهملها وتخلى عنها فأسباب الخذلان منها. أنا قال مما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. لو أن الله عز وجل وفق الإنسان والإنسان ربى نفسه وأعانه الله عز وجل على تربيتها وحولها إلى نفس لوامة تقبل نعمة الله عز وجل وتشكر نعمة الله عز وجل، فهنا يكون التوفيق. إذن أسباب الخذلان من النفس من النفس الأمارة بالسوء، وأسباب التوفيق من ربي عز وجل ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، هو الخالق لهذه الأسباب ولتلك الأسباب. كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات، أرض طيبة تتلقى الماء وتنبت، وهذه غير قابلة له، أرض صخرية لا ممكن تحبس الماء لكن هي لا تستفيد منه، أو أرض رملية لا تحتفظ لا بماء ولا تستفيد منه. وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، أشجار تثمر خيرات للناس وأشجار لا تقبل ثمرات. وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وخلق الزنبورة غير قابل لذلك. النحلة تعطي عسلا والزنبور لا يعطي شيئا، يعطي لدغا. وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره حجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده. هناك قلوب خلقها الله عز وجل مائلة لله حنيفة، تحب ذكر الله، تحب شكر الله عز وجل، تحب تعظيم الله وإجلال الله تبارك وتعالى، تحب توحيد الله تبارك وتعالى، تحب النصح لعباده. وخلق الأرواح الخبيثة أرواح الشر، أهل الشر من الكفار والشياطين، غير قابلة لذلك، لا تحب ذكر الله ولا تحب شكر الله ولا توحد الله ولا تعظم الله، بل لضده، يعني بل للعناد والغفلة والشرك والعياذ بالله. وهو يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم، فإن كل شيء إنما يتم بمقتضى حكمته وبعلمه سبحانه. قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. أنا شوف أنظر كيف ابن القيم يعظم شيخه ابن تيمية وهو يستحق هذا التعظيم ويعترف بفضله. يقول قال شيخ الإسلام فصل، قال الله تعالى أم حسب الناس ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ثم استمر يقرأ في أوائل سورة العنكبوت، ثم يعني كان القصد من كثير منها قوله قول الله والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتفضل عليهم ويدخلهم في الصالحين. ثم قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هؤلاء المنافقون الذين يريدون أن يخادعوا الله والذين آمنوا. ثم أكد الله جل بقوله وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني مع البلاء الشديد والزلزال الشديدة يدعون الله خاشعين متضرعين أن يمن عليهم بنصره ونصر الله قريب. ثم قال وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره بقوله من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال بعد ذلك ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا بعد ما عذبوا وابتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني الإنسان حين يجاهد ويصبر على أمر الله عز وجل ويصبر على الابتلاءات ويحمد الله عز وجل ويحتسب إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال شيخ الإسلام يقول فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا مثل ما قال أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الذين سارعوا إلى الإيمان، وإما ألا يقول آمنا بل يستمر على عمل السيئات كما أعرض أبو لهب وأبو جهل وغيره واستمروا على عمل السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار، كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بلاء شديدا، وكما ابتلي موسى صلى الله عليه وسلم، وكما ابتلي عيسى عليه السلام، وكما ابتلي الأنبياء وأتباعهم جميعا. قال امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب ففازوا، فاز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفاز الأنبياء وأتباعهم، فازوا جدا سبحان الله. قال ليبين الصادق من الكاذب ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته، فإن أحدا لن يعجز الله تعالى. بعد يقول طب أجرب أكفر وانظر، لا هذا لا يليق، الله عز وجل يحب المسارعين إليه. فإن أحدا لن يعجز الله تعالى، وهذا قالوه الإنس والجن، وأن ظننا أن لن نعجز الله هربا، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هذه سنته تعالى يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم. قال تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. بدل من أن يستجيبوا ويسارعوا يعرضوا، ولا يكتفون فقط بالإعراض بل أيضا يسبون أهل الحق، قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، مثل ما قيل لهم من تكذيب والعياذ بالله واتهامات بالباطل. وأما من آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه، يعني أهل الباطل يؤذون الرسل ويؤذون من آمن بالرسل ويعادونه ويؤذوه، فابتلي بما يؤلمه وإن لم يؤمن بهم عوقب، فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم. فالحمد لله هو يظل على الحق فالله جل يجازيه. وأما من لم يؤمن بالرسل ويعيش في الدنيا فإنه يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة، وإن نجا من عقاب الدنيا فإن عذاب الله شديد في الآخرة، فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم لأن خالدين فيها أبدا. فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت. سبحان الله، يعني بلال آمن وأوذي في الدنيا ثم فاز بالكرامة في الدنيا ويفوز بالكرامة في الآخرة، بل يدخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وصحابة أوذوا وقتلوا شهداء ويتمتعون بالجنة. وأما الكفار الذين أعرضوا فإنهم خذلوا وهزموا في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. خذل فرعون أشد الخذلان، ثم هو في القبر ومعه أهله النار يعرضون عليها غدوا وعشية. وبعد ذلك يوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهو عذاب دائم. فإذا لا بد من الألم سواء لمن آمن أو لمن كفر، فلماذا لا نكون من المؤمنين؟ لكن المؤمن يحصل له الألم في بد من الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة والآخرة كما حدث الأنبياء يبتلون واتبعهم يبتلون ثم لهم الجنة. والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير في الألم. سأل رجل الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، لا تمكين قبل ابتلاء. فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، أي مكنهم الله. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، لا يمكن. الدنيا دار ابتلاء لابد، والآخرة دار الجزاء. قال معلقا: وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد. هذا التعليق من كلام شيخ الإسلام ينقله ابن القيم رحمه الله. وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد. فإن الإنسان مدني بالطبع. يعني ما معنى مدني؟ يعني يأنس، يريد أن يعيش مع الناس، لا يستطيع أن يعيش وحده بعيدا، لابد له من أن يعيش مع الناس. والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليه، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوا. ونحن نرى هذا، ناس يريدون أن نوافقهم في باطلهم، في علمانيتهم، في بدعهم، في كبائرهم ومعاصيهم، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب. تارة منهم هو أنه يوافقهم ولكن يؤذونه، وتارة من غيرهم ثم يكون العذاب في الآخرة. قال: ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا، كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو في الدين أو شرك فهم أو شرك، لهم أقوال باطلة في الدين أو في الشرك، فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهم في مكان مشترك، يعني الناس يعيشون في بيئة مشتركة، ممكن في بيت واحد، بل ممكن في أسرة واحدة، هؤلاء لهم طريق وهؤلاء لهم طريق، كدار أو جامعة أو خان أو قيصرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما لا يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليه. هنا الشيخ الإسلام يقول إنه الإنسان قد يوجد في مكان مشترك مع أناس، يوجد معهم في دار واحدة. نرى في الأسئلة كثيرا، الأخت تقول: أنا أعيش بين أهلي وأهلي يكرهون الحجاب ويكرهون التدين ويحبون الأغاني والشر، ماذا أفعل؟ وممكن مسلم يعيش بين مشركين مضطرا إلى ذلك يؤذونه. فالاختلاط موجود الآن، وهذا في كل وقت وفي كل آن. والإنسان الصالح قد يبتلى بأن يشترك مع أناس وهم له غالبون وأكثر منه وأشد منه، فيكون هذا ابتلاء شديدا جدا. قال: كدار، جامعة، منطقة جامعة، أو خان، خان يعني حي أو قيصرية يعني مثل قرية أو مدرسة أو رباط، رباط يعني منطقة على البحر أو على منافذ البلاد، أو قرية أو درب طريق أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما لا يريدون إلا بموافقة أولئك. الإنسان يريد يشتري ويأكل ويبيع ويتزوج لا يستطيع إلا بموافقة هؤلاء، لأن هؤلاء استعلوا في الأرض، كما كانت بنو إسرائيل مثلا مستعبدين عند الفرعون وغيره، ولا بد من شيء من الموافقة لأولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم، فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت. يعني أهل الشر يطلبون من الإنسان الصالح المغلوب على أمره أن يوافقهم أو أن يسكت عن الباطل الذي هم فيه، فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء، ومع ذلك قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك، يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء. يعني الإنسان يسالمهم ويوافقهم على الباطل الذي هم فيه، وبعض الناس يضعف يشرب معهم الخمر ويجاريهم على ما هم فيه، ثم يهينونه ويعاقبونه أضعاف ما كان لو صبر وثبت ولم يوافقهم. قال أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء، كمن يطلب منه شهادة الزور، اشهد زور أو نضربك أو نؤذيك في ولدك وأهلك، أو الكلام في الدين بالباطل، اشهد بهذه البدعة كما قيل لأحمد بن حنبل قل القرآن مخلوق، يطلب منهم هذا القول، إما في الخبر وإما في الأمر، إما أن تخبر بشيء باطل وإما أن تخالف أمر الله عز وجل والعياذ بالله، أو المعاونة على الفاحشة والظلم، فإن لم يجبهم كما حدث من أهل الحق أنهم دائما لا يجيبون أهل الباطل آذوه وعادوه. وتعلمون ما حدث لأحمد بن حنبل رحمه الله، ما تعلمون ما حدث لأحمد بن حنبل من الأذى والسجن والضرب والإهانة لأنه لم يوافقهم على باطلهم، وتعلمون ما حدث للصحابة في دار مكة من العذاب لأنهم لم يوافقوا أهل الكفر في باطلهم، فإن لم يجيبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا عذب بغيرهم. هم نفسهم ممكن ينقلبوا عليه رغم أنه وافقهم، أو إذا لم ينقلبوا عليه سيعذب من غيرهم، أنه سيعذب من الله سبحانه وتعالى لأنه نافقهم. فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية رضي الله عن الجميع، ويروى موقوفا ويروى مرفوعا، هو حديث مرفوع من من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. هو طبعا معاوية رضي الله عنه كان في حج، فلما أتى من الشام طبعا وزار المدينة أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها عظيني وأوجزي، فقالت له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، وفي لفظ رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، وفي لفظ عاد حامده من الناس ذاما، يعني الذي يرضي الله عز وجل والناس تسخط لا يهم، فإن الله سوف يرضى عليه ويرضي عنه الناس كما حدث مع الرسل. ومن أرضى الناس بسخط الله يجاملهم في دين الله عز وجل بالباطل، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغن عنه من الله شيئا، وفي لفظ عاد حامده من الناس ذاما، الذين كانوا يحمدون على الباطل ينقلبون عليه. وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم، فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم، ثم تكون العاقبة في الدنيا والآخرة كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم، مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها وعبادها وتجارها وولاتها. وقد يجوز في بعض الأمور، هنا شيخ الإسلام يتكلم عن يعني أخذ الرخصة في هذه المسألة، ولعلنا نكملها إن شاء الله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وسائر الأعمال. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: فصل. وسبب الخذلان عدم صلاحية المحل وأهليته وقبوله للنعمة، بحيث لو وافته النعم لقال هذا لي وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه. سبب سعادة الإنسان الإقرار بأن جميع النعم من الله عز وجل، أن يقر بقلبه ولسانه أن النعم كلها التي تحيط به وتشمل العالم كله إنما هي من الله سبحانه. والعبد لا يكفيه أن يقر فقط بقلبه ولسانه، بل لا بد أن يشكر الله عز وجل وأن يستديم الشكر، وهذا من توفيق الله تبارك وتعالى له. أما العبد إذا لم يقر بنعم الله تبارك وتعالى ولم يشكر فهذا مخذول. فهنا ابن القيم رحمه الله يبين سبب الخذلان، يقول عدم صلاحية المحل، يعني القلب فاسد، هذا القلب الفاسد لا يصلح للتوفيق، وعدم أهليته غير مؤهل لأن ينير الله عز وجل أطرافه بالسعادة، وعدم قبوله للنعمة، هنا المقصود عدم القبول بالقلب، وإلا هو يأخذ النعم ويتمتع بها ولكن لا يقر بها ولا يشكر الله عز وجل، بحيث لو وافته النعم، فإن الله عز وجل نعمه تشمل الجميع، لقال هذا لي، يقول هذا حقي وأنا أستحقه، وإنما أوتيته لأني أهله ومستحقه، أنا أهل هذه النعم وأستحق هذه النعم، فكأن من واجب الله عز وجل أن يعطيني هذه النعم لأنني أهلها، أعوذ بالله. كما قال تعالى عن قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني أنا أستحق ذلك بسبب علمي وجهدي وفضلي أنا. وهذه مصيبة، هذه مصيبة، مصيبة جميع المغرورين، جميع المخذولين يقولون هذا، إنما أوتيته على علم عندي. وقرينه فرعون يقول أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون، وكل المغرورين يقولون هكذا. وكان أبو جهل يمشي يتبختر ويقول أنا أعز من مشى بين لابتيها. فقارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، أي على علم علمه عندي أستحق به ذلك وأستوجبه وأستأهله. وهذا يحدث مع كثير من الناس لما يكون غنيا يقول هذا جهدي وهذا ذكائي وهذه مهاراتي، أنا أفلحت في التجارة، أنا كذا. وقالت عاد من أشد منا قوة، وكذلك أمريكا الآن تقول هذا، وكثير من الناس كلهم مغرورون بنعم الله عز وجل، ويظنون أنهم يستوجبونها وأنهم يستأهلونها. قال الفراء عن قول قارون إنما أوتيته على علم عندي، قال أي على فضل عندي أني كنت أهله ومستحقا له إذ أعطيته. وقال مقاتل يقول على خير علمه، على خير علمه الله عندي. وذكر عبد الله بن الحارث ابن نوفل ابن سليمان ابن داود فيما أوتي من الملك، ثم قرأ قوله تعالى هذا من فضل ربي. انظر قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي، وسليمان عليه السلام وعنده أضعاف ما كان عند قارون. لأنه أوتي ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ولأن قارون كان عنده كنوز الذهب، كان عنده كنوز الذهب، وأما سليمان عليه السلام فعنده من كل شيء، من كل شيء سبحان الله، وحتى الجن مسخرة له والريح مسخرة له، ما لم تسخر الريح لأحد إلا لسليمان عليه السلام، وعلم منطق الطير، فسبحان الله. ومع ذلك كل هذه النعم التي لا تقارن بها النعم التي أنعم بها على قارون ولا على فرعون، ويقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فهذه القاعدة هي التي ينبغي أن نستفيد منها، كل نعمة بك هي من الله عز وجل، وكل نعمة بك هي ابتلاء لك. هذه هاتان النقطتان مهمتان جدا. إذا يكون موقف الإنسان مع النعمة ثلاثة أشياء: أول شيء أن يقر بأن النعمة من الله سبحانه عز وجل، ثانيا أن يعلم أنها ابتلاء، هل يشكر أم يكفر، ثالثا وهو المهم أن يشكر لله عز وجل، أن يشكر بلسانه وبقلبه وبجوارحه وسلوكه، لأنه هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فأيها الطالب العلم الذي حفظه الله القرآن، يا لابد أن تقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، هذا والله أنا مفتلم به فأخاف، فتخاف ثم تشكر، بأن أولا لا تذكر أنك حافظ بل تقول فضل الله علي عز وجل أني حفظته إذا سئلت، ثانيا ألا تتكبر وألا ترائي، ثالثا أن تحفظ هذا القرآن وأن تستعمل نفسك في الإمامة بالناس للتلاوة عليهم وتعليم القرآن لمن استطعت، وأن تربي النشأ على ذلك. وأنت أيها الذي تعلمت علما في العقيدة والفقه وغيره، اعلم أن هذا كله من فضل الله عليك ليبلوك أتكفر أم تشكر، وأنك لابد أن تبذل هذا العلم. والمرأة التي أعطاها الله جمالا أو مالا أو علما أو زوجا صالحا أو قبيلة طيبة وعائلة صالحة، لابد أن تعلم أن ما بك من نعمة فمن الله. وانظر تجد أخا لك قد حرم نعمة البصر، وأنت ترى تقارن بينك وبينه، ستجد أن هذه النعمة من أعظم النعم التي أنعم الله بها عليك، فقال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ولم يقل هذا من كرامتي أو هذا من مقامي العظيم فأنا نبي ورسول وأبي نبي ورسول، لا لا لا. ثم ذكر عبد الله بن الحارث بن نوفل، ذكر قارون وقوله إنما أوتيته على علم عندي، فهنا قال يعني أن سليمان عليه السلام رأى ما أوتيته من فضل الله، ما أوتيه من فضل الله عليه ومنته، وأنه ابتلي به وأنه لابد أن يشكر، فشكر نعمة الله عز وجل. وقارون رأى ذلك من نفسه واستحقاقه فلم يشكر الله وقال إنما أوتيته على علم عندي. قال وكذلك قوله سبحانه ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست، الإنسان إذا ابتلي بالضر ثم أنعم الله عز وجل عليه ليقولن هذا لي، أي أنا أهله وحقيق به، فاختصاصي به كاختصاص المالك بملكه، أعوذ بالله. والمؤمن يرى ذلك ملكا لربه وفضلا منه، من به على عبده من غير استحقاق منه. يعني كل نعمة فيك تقول نعم والله هذه منه من الله ونعمة، وأنا والله لا أستحق هذا أبدا، بل هذا كله منه من ربي عز وجل، بل صدقه تصدق بها على عباده، وله ألا يتصدق بها. يعني لله عز وجل، الله عز وجل يفعل ما يشاء، الله يفعل ما يشاء، قد يتصدق عليك وقد لا يتصدق عليك، فإن تصدق عليك فهذا من نعمته وفضله عز وجل، ولو منعك إياها لم يكن قد منعك شيئا تستحقه، ولذا قال فلو منعه إياها لم يكن قد منعه شيئا هو لا يستحق عليه، لأنه لا حق لأحد على الله. فإذا لم يشهد ذلك رأى فيه أهلا ومستحقا فأعجبه نفسه. الإنسان لو النعمة أتته وظن أنه أهلها وأنه مستحق لها تعجبه نفسه، فأعجبه نفسه وطغت بالنعمة وعلت بها واستطالت على غيرها، فينظر إلى الناس باحتقار. هو غني يقول وأنتم فقراء حقراء، إذا أعطاه الله جاهن يقول هؤلاء صعاليك لا قيمة لهم، إذا أعطاه الله قبيلة عظيمة يقول نحن ذو نسب، أما هؤلاء كلهم الله أعلم بهم، وهكذا. وإذا علمه الله يقول نحن أهل العلم، أما هؤلاء جهال، نعوذ بالله. قال فكان حظها منه الفرح والفخر، نعوذ بالله، كما قال تعالى ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. الإنسان الذي يظن أنه يستحق النعم إذا حرم هذه النعمة عنده يأس وكفر بالله عز وجل، نعوذ بالله. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني، ذهب السوء عني لأني لا أستحق هذا السوء. إنه لفرح فخور، يفرح بنعمة الله عز وجل من دون أن ينسبها إلى الله. نحن نفرح بأي نعمة لكن نفرح بها لأنها فضل ومنة من الله، أما هنا هذا المقام إنه لفرح فخور هذا مقام ذم، لأنه يفرح بالنعمة ظنا منه أنه يستحقها وليس اعتقادا منه أن الله عز وجل تصدق عليه ومن عليه سبحانه. فهو فرح فخور يتكبر على الناس والعياذ بالله، فذمه باليأس والكفر عند الامتحان بالبلاء وبالفرح والفخر عند الابتلاء بالنعماء. يعني الله عز وجل ذمه في الحالين لأنه مذموم في الحالين، حال البلاء كان يئوسا كفورا، حال النعماء كان فرحا فخورا. ولا ينبغي أن يكون يئوسا ولا كفورا عند البلاء، ولا ينبغي أن يكون فرحا فخورا عند النعمة حين تأتيه من عند الله عز وجل. قال واستبدل بحمد الله وشكره والثناء عليه إذ كشف عنه البلاء قوله ذهب السيئات عني. لو أنه قال أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه لما ذم على ذلك. فالإنسان لو كان مبتلا وذهب البلاء عنه لا يقول ذهب السيئات ولا ذهب البلاء عني، وإنما يقول ذهب السيئات عني. ولذا انظر إلى أهل الجنة يقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، ولم يقولوا ذهب عنا الحزن بل قالوا أذهب. فالله عز وجل هو صاحب البلاء وصاحب النعماء سبحانه عز وجل. فيجب على الإنسان أن يقول أذهب الله السيئات عني برحمته ومنه، لو قال هذا لما ذم على ذلك بل كان محمودا عليه، ولكنه غفل عن المنعم بكشفها ونسب الذهاب إليها ففرح وافتخر. فإذا علم الله سبحانه هذا من قلب عبد، إذا الله جل يعلم أن هذا القلب قلب غير شكور، أن هذا القلب قلب غير شكور، قلب ليس محلا للنعمة، فذلك من أعظم أسباب خذلانه وتخليه عنه. إذا احرصوا، نحرص جميعا يا شباب أن نحاول إحصاء نعم الله علينا، وأن ننسب جميع النعم إليه، وأننا إذا ابتلينا بأي بلاء نقول هذا بلاء ليبلونا الله سبحانه وتعالى، لابد أن نثبت عند البلاء ونكون أهل الصبر، أهل الصبر على البلاء، ولسنا أهل اليأس والكفور. ثم إذا أذهب الله البلاء نعترف بنعمة الله أنه الذي أذهب البلاء عنا، وليس البلاء ذهب من نفسه، فنقول إن الله أذهب السيئات عنا، ثم نداوم شكره وحمده سبحانه عز وجل حتى تكون قلوبنا محلا لنعمة الله عز وجل، ولا تكون محلا للخذلان وتخلي الله عز وجل. قال فإن محله، يعني محل هذا القلب غير الشاكر، لا تناسبه النعمة المطلقة التامة، كما قال تعالى إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فهم صم عن سماع النصيحة والموعظة وعن سماع كلام الله عز وجل تذكيرا بنعمه وآلائه. وهم بكم يعني لا ينطقون بحمد الله وشكره، بكم قلوبهم وبكم ألسنتهم. قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، يعني لا يتفكرون تفكيرا صحيحا في نعم الله. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، يعني لو كانت قلوبهم محلا للنعمة والفضل والتوفيق لأسمعهم الله عز وجل، أسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. لما عندك قارون لما قومه نبهوه وأخبروه بذلك قال إنما أوتيته على علم عندي، وأعرض متوليا، فأخبر سبحانه أن محلهم غير قابل لنعمته، ومع عدم القبول ففيهم مانع آخر يمنع وصولها إليهم وهو توليهم وإعراضهم. يعني عندهم غير الاعتراف بنعمة الله التولي والإعراض إذا عرفوها وتحققوها. قال ومما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، أن الإنسان لا يحاول إصلاح نفسه، النفس مجبولة على الشهوات خلقت على ذلك، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه النفس المجبولة على حب الشهوات والميل إليها لابد الإنسان أن يؤدبها وأن يحولها إلى نفس لوامة، حتى إنها تلومه فينصلح حاله فتستقر في النهاية وتكون نفسا مطمئنة. لكن إذا تركها على ما خلقت عليه في الأصل وأهملها وتخلى عنها فأسباب الخذلان منها. أنا قال مما ينبغي أن يعلم أن أسباب الخذلان من بقاء النفس على ما خلقت عليه في الأصل وإهمالها وتخليتها، فأسباب الخذلان منها وفيها، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة، وأسباب التوفيق من جعل الله سبحانه لها قابلة للنعمة. لو أن الله عز وجل وفق الإنسان والإنسان ربى نفسه وأعانه الله عز وجل على تربيتها وحولها إلى نفس لوامة تقبل نعمة الله عز وجل وتشكر نعمة الله عز وجل، فهنا يكون التوفيق. إذن أسباب الخذلان من النفس من النفس الأمارة بالسوء، وأسباب التوفيق من ربي عز وجل ومن فضله، وهو الخالق لهذه وهذه، هو الخالق لهذه الأسباب ولتلك الأسباب. كما خلق أجزاء الأرض، هذه قابلة للنبات، أرض طيبة تتلقى الماء وتنبت، وهذه غير قابلة له، أرض صخرية لا ممكن تحبس الماء لكن هي لا تستفيد منه، أو أرض رملية لا تحتفظ لا بماء ولا تستفيد منه. وخلق الشجر، هذه تقبل الثمرة وهذه لا تقبلها، أشجار تثمر خيرات للناس وأشجار لا تقبل ثمرات. وخلق النحلة قابلة لأن يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وخلق الزنبورة غير قابل لذلك، النحلة تعطي عسلا والزنبور لا يعطي شيئا يعطي لدغا. وخلق الأرواح الطيبة قابلة لذكره وشكره حجته وإجلاله وتعظيمه وتوحيده ونصيحة عباده. هناك قلوب خلقها الله عز وجل مائلة لله حنيفة، تحب ذكر الله، تحب شكر الله عز وجل، تحب تعظيم الله وإجلال الله تبارك وتعالى، تحب توحيد الله تبارك وتعالى، تحب النصح لعباده. وخلق الأرواح الخبيثة، أرواح الشر، أهل الشر من الكفار والشياطين، غير قابلة لذلك، لا تحب ذكر الله ولا تحب شكر الله ولا توحد الله ولا تعظم الله، بل لضده، يعني بل للعناد والغفلة والشرك والعياذ بالله. وهو يفعل ما يشاء وهو الحكيم العليم، فإن كل شيء إنما يتم بمقتضى حكمته وبعلمه سبحانه. قال شيخ الإسلام بحر العلوم مفتي الفرق أبو العباس أحمد بن تيمية رحمه الله. أنا شوف أنظر كيف ابن القيم يعظم شيخه ابن تيمية وهو يستحق هذا التعظيم ويعترف بفضله. يقول قال شيخ الإسلام فصل، قال الله تعالى: أم حسب الناس ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. ثم استمر يقرأ في أوائل سورة العنكبوت، ثم يعني كان القصد من كثير منها قوله قول الله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتفضل عليهم ويدخلهم في الصالحين. ثم قال: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. هؤلاء المنافقون الذين يريدون أن يخادعوا الله والذين آمنوا. ثم أكد الله جل بقوله: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني مع البلاء الشديد والزلزلة الشديدة يدعون الله خاشعين متضرعين أن يمن عليهم بنصره، ونصر الله قريب. ثم قال: وقال الله تعالى لما ذكر المرتد والمكره بقوله: من كفر بالله من بعد إيمانه، يعني إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال بعد ذلك: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا، من بعد ما فتنوا بعد ما عذبوا وابتلوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يعني الإنسان حين يجاهد ويصبر على أمر الله عز وجل ويصبر على الابتلاءات ويحمد الله عز وجل ويحتسب إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال شيخ الإسلام يقول: فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين، إما أن يقول أحدهم آمنا مثل ما قال أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة الذين سارعوا إلى الإيمان، وإما أن لا يقول آمنا بل يستمر على عمل السيئات كما أعرض أبو لهب وأبو جهل وغيره واستمروا على عمل السيئات. فمن قال آمنا امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار، كما ابتلي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم بلاء شديدا، وكما ابتلي موسى صلى الله عليه وسلم، وكما ابتلي عيسى عليه السلام، وكما ابتلي الأنبياء وأتباعهم جميعا. قال: امتحنه الرب عز وجل وابتلاه وألبسه الابتلاء والاختبار ليبين الصادق من الكاذب، ففازوا، فاز النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وفاز الأنبياء وأتباعهم، فازوا جدا سبحان الله. قال: ليبين الصادق من الكاذب، ومن لم يقل آمنا فلا يحسب أنه يسبق الرب لتجربته، فإن أحدا لن يعجز الله تعالى. بعد يقول: طب أجرب أكفر وأنظر، لا، هذا لا يليق، الله عز وجل يحب المسارعين إليه، فإن أحدا لن يعجز الله تعالى. وهذا قالوه الإنس والجن، وأن ظننا أن لن نعجز الله هربا، أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. هذه سنته تعالى، يرسل الرسل إلى الخلق فيكذبهم الناس ويؤذونهم. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. وقال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. بدل من أن يستجيبوا ويسارعوا يعرضوا، ولا يكتفون فقط بالإعراض بل أيضا يسبون أهل الحق، قالوا ساحر أو مجنون. وقال تعالى: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. مثل ما قيل لهم من تكذيب والعياذ بالله واتهامات بالباطل. وأما من آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه، يعني أهل الباطل يؤذون الرسل ويؤذون من آمن بالرسل ويعادونه ويؤذوه، فابتلي بما يؤلمه، وإن لم يؤمن بهم عوقب فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم. فالحمد لله هو يظل على الحق فالله جل يجازيه، وأما من لم يؤمن بالرسل ويعيش في الدنيا فإنه يعاقب في الدنيا ويعاقب في الآخرة، وإن نجا من عقاب الدنيا فإن عذاب الله شديد في الآخرة، فحصل ما يؤلمه أعظم وأدوم لأن خالدين فيها أبدا، فلا بد من حصول الألم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت. سبحان الله، يعني بلال آمن وأوذي في الدنيا ثم فاز بالكرامة في الدنيا ويفوز بالكرامة في الآخرة، بل يدخل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة. وصحابة أوذوا وقتلوا شهداء ويتمتعون بالجنة. وأما الكفار الذين أعرضوا فإنهم خذلوا وهزموا في الدنيا وعذاب أليم في الآخرة. خذل فرعون أشد الخذلان، ثم هو في القبر ومعه أهله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، وبعد ذلك يوم تقوم الساعة دخلوا آل فرعون أشد العذاب وهو عذاب دائم. فإذا لا بد من الألم سواء لمن آمن أو لمن كفر، فلماذا لا نكون من المؤمنين؟ لكن المؤمن يحصل له الألم في بد من الدنيا ابتداء، ثم تكون له العاقبة والآخرة كما حدث الأنبياء يبتلون واتبعهم يبتلون ثم لهم الجنة. والكافر تحصل له النعمة ابتداء ثم يصير في الألم. سأل رجل الشافعي رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أيما أفضل للرجل، أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حتى يبتلى، لا تمكين قبل ابتلاء، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فلما صبروا مكنهم، أي مكنهم الله. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، لا يمكن، الدنيا دار ابتلاء لابد، والآخرة دار الجزاء. قال معلقا: وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد. هذا التعليق من كلام شيخ الإسلام ينقله ابن القيم رحمه الله. وهذا أصل عظيم فينبغي للعاقل أن يعرفه، وهذا يحصل لكل أحد، فإن الإنسان مدني بالطبع. يعني ما معنى مدني؟ يعني يأنس، يريد أن يعيش مع الناس، لا يستطيع أن يعيش وحده بعيدا، لابد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليه، وإن لم يوافقهم آذوه وعذبوا. ونحن نرى هذا، ناس يريدون أن نوافقهم في باطلهم، في علمانيتهم، في بدعهم، في كبائرهم ومعاصيهم، فإن لم يوافقهم آذوه وعذبوه، وإن وافقهم حصل له الأذى والعذاب، تارة منهم هو أنه يوافقهم ولكن يؤذونه، وتارة من غيرهم، ثم يكون العذاب في الآخرة. قال: ومن اختبر أحواله وأحوال الناس وجد من هذا شيئا كثيرا، كقوم يريدون الفواحش والظلم ولهم أقوال باطلة في الدين أو في الدين أو شرك فهم أو شرك، لهم أقوال باطلة في الدين أو في الشرك، فهم مرتكبون بعض ما ذكره الله من المحرمات في قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهم في مكان مشترك، يعني الناس يعيشون في بيئة مشتركة، ممكن في بيت واحد، بل ممكن في أسرة واحدة، هؤلاء لهم طريق وهؤلاء لهم طريق، كدار أو جامعة أو خان أو قيصرية أو مدرسة أو رباط أو قرية أو درب أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما لا يريدون إلا بموافقة أولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليه. هنا الشيخ الإسلام يقول إنه الإنسان قد يوجد في مكان مشترك مع أناس، يوجد معهم في دار واحدة، يجنب في الأسئلة كثيرا. الأخت تقول: أنا أعيش بين أهلي وأهلي يكرهون الحجاب ويكرهون التدين ويحبون الأغاني والشر ماذا أفعل؟ وممكن مسلم يعيش بين مشركين مضطرا إلى ذلك يؤذونه. فالاختلاط موجود الآن، وهذا في كل وقت وفي كل آن. والإنسان الصالح قد يبتلى بأن يشترك مع أناس وهم له غالبون وأكثر منه وأشد منه، فيكون هذا ابتلاء شديدا جدا. قال: كدار، جامعة، منطقة جامعة، أو خان، خان يعني حي، أو قيصرية يعني مثل قرية، أو مدرسة، أو رباط، رباط يعني منطقة على البحر أو على منافذ البلاد، أو قرية، أو درب، طريق، أو مدينة فيها غيرهم، وهم لا يتمكنون مما لا يريدون إلا بموافقة أولئك. الإنسان يريد يشتري ويأكل ويبيع ويتزوج، لا يستطيع إلا بموافقة هؤلاء، لأن هؤلاء استعلوا في الأرض، كما كانت بنو إسرائيل مثلا مستعبدين عند الفرعون وغيره، ولا بد من شيء من الموافقة لأولئك أو بسكوتهم عن الإنكار عليهم. فيطلبون من أولئك الموافقة أو السكوت. يعني أهل الشر يطلبون من الإنسان الصالح المغلوب على أمره أن يوافقهم أو أن يسكت عن الباطل الذي هم فيه. فإن وافقوهم أو سكتوا سلموا من شرهم في الابتلاء. ومع ذلك قد يتسلطون هم أنفسهم على أولئك، يهينونهم ويعاقبونهم أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء. يعني الإنسان يسالمهم ويوافقهم على الباطل الذي هم فيه، وبعض الناس يضعف يشرب معهم الخمر ويجاريهم على ما هم فيه، ثم يهينونه ويعاقبونه أضعاف ما كان لو صبر وثبت ولم يوافقهم. قال: أضعاف ما كان أولئك يخافونه ابتداء، كمن يطلب منه شهادة الزور، اشهد زور أو نضربك أو نؤذيك في ولدك وأهلك، أو الكلام في الدين بالباطل، اشهد بهذه البدعة كما قيل لأحمد بن حنبل، قل القرآن مخلوق. يطلب منهم هذا القول، إما في الخبر وإما في الأمر، إما أن تخبر بشيء باطل، وإما أن تخالف أمر الله عز وجل والعياذ بالله، أو المعاونة على الفاحشة والظلم. فإن لم يجبهم كما حدث من أهل الحق أنهم دائما لا يجيبون أهل الباطل، آذوه وعادوه. وتعلمون ما حدث لأحمد بن حنبل رحمه الله، ما تعلمون ما حدث لأحمد بن حنبل من الأذى والسجن والضرب والإهانة لأنه لم يوافقهم على باطلهم. وتعلمون ما حدث للصحابة في دار مكة من العذاب لأنهم لم يوافقوا أهل الكفر في باطلهم. فإن لم يجيبهم آذوه وعادوه، وإن أجابهم فهم أنفسهم يتسلطون عليه فيهينونه ويؤذونه أضعاف ما كان يخافه، وإلا عذب بغيرهم. هم نفسهم ممكن ينقلبوا عليه رغم أنه وافقهم، أو إذا لم ينقلبوا عليه سيعذب من غيرهم، أنه سيعذب من الله سبحانه وتعالى لأنه نافقهم. فالواجب ما في حديث عائشة الذي بعثت به إلى معاوية رضي الله عن الجميع، ويروى موقوفا ويروى مرفوعا. هو حديث مرفوع: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. هو طبعا معاوية رضي الله عنه كان في حج، فلما أتى من الشام طبعا وزار المدينة أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال لها: عظيني وأوجزي. فقالت له: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس. وفي لفظ: رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وفي لفظ: عاد حامده من الناس ذاما. يعني الذي يرضي الله عز وجل والناس تسخط لا يهم، فإن الله سوف يرضى عليه ويرضي عنه الناس كما حدث مع الرسل. ومن أرضى الناس بسخط الله يجاملهم في دين الله عز وجل بالباطل، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. وفي لفظ: عاد حامده من الناس ذاما. الذين كانوا يحمدون على الباطل ينقلبون عليه. وهذا يجري في من يعين الملوك والرؤساء على أغراضهم الفاسدة، وفي من يعين أهل البدع المنتسبين إلى العلم والدين على بدعهم. فمن هداه الله وأرشده امتنع من فعل المحرم وصبر على أذاهم وعداوتهم، ثم تكون العاقبة في الدنيا والآخرة كما جرى للرسل وأتباعهم مع من آذاهم وعاداهم، مثل المهاجرين في هذه الأمة ومن ابتلي من علمائها وعبادها وتجارها وولاتها. وقد يجوز في بعض الأمور، هنا شيخ الإسلام يتكلم عن يعني أخذ الرخصة في هذه المسألة، ولعلنا نكملها إن شاء الله في الغد بإذن الله تبارك وتعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام وسائر الأعمال.